إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. قال: ثم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، أملك عليك لسانك وابك على خطيئتك وليسعك بيتك. قال: ثم لقيته صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، ألا أدلك على سور من القرآن ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ لا تمرن عليك ليلة إلا قرأتها. قال: سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال عقبة رضي الله عنه: فما مرت علي ليلة إلا قرأتها، وحق لي ألا أدعها إذ أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها. إخوة الإسلام، هذه النصائح من النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتزين بها المجتمع عامة ويزدان بها العيد خاصة، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لذاك الصحابي رضي الله عنه، فهو خطاب موجه لشخصه وللأمة كلها في شخص ذلك الصحابي. فكل واحد منا يضع نفسه مكان عقبة رضي الله عنه حال كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. فأما قوله صل من قطعك فهو أمر بالصلة، ولكن لمن انقطع صلته ولمن قطع صلتك؟ فإن كثيرا من الناس يقصرون الصلة على المكافأة، فيصل من وصله فيقول: فلان يأتينا فنأتيه، فلان جاءنا فله عندنا كذا وكذا، ثم يقول: أما فلان فإننا أتينا ولم يأتي إلينا، ومر بنا فلان تزوج ولم يأتي إلينا، فلان مرض ولم يواسينا، فلان مات ولم يعزينا، فيقطع الصلة. وهذه القطيعة ربما تكون في أقرب الأقربين عند البعض، فربما قطع الوالد أولاده أو بناته، وربما قطع الولد أباه، ويقطع الأخ أخاه، وتقطع الرحم رحمها، والجار جاره، والصديق صديقه، على أمر من أمور الدنيا. ورب العالمين سبحانه وتعالى جعل قطيعة الأرحام فسادا في الأرض، حيث قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وعندما تكون الرحم قريبة فتأتي الصلة تزينها قربا، لكن إذا جاءت القطيعة بعدت الرحم القريبة. وأما الرحم البعيدة فإن الصلة تقربها، فيقال: فلان عمنا. فربما تسأل الشخص: كيف هو عمك؟ ما هي صلتك به؟ فيقول لك: والله لا أدري، لكني وجدت أبي يصله، وجدت إخوتي الكبار يصلونه ويصلنا ويزورنا ونزوره، فنحن نتأسى بهم. فتجد أن الصلة قربت الرحم البعيدة. أما القطيعة فربما كان أخا من نفس الأب ومن نفس الأم، ولا يعلم عنه أولاد الأخ شيئا، لا في صحته ولا في مرضه ولا في حياته ولا في موته، فيموت وهم لا يعلمون، مع أنه قريب منهم بسبب القطيعة. ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم الطريق على القطيعة بقوله: صل من قطعك. أما الثانية فهي: وأعط من حرمك. فالعطاء لا يقتصر فقط على من أعطاك ولا على من وصلك، إنما هو عام كعطاء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عام لكل من تصل إليه ولكل من يمكنك عطاؤه بقدر استطاعتك. أعط من حرمك ولا تقصر عطاءك على المكافأة، فإن المكافئ أدى ما عليه، لكن أين الفضل؟ أين الكرم؟ أين الجود؟ أين السخاء؟ وهذا العطاء لا يقتصر على عطاء المال، وإنما هو عطاء المال من الدرجة الأولى، ثم هو عطاء الأخلاق، عطاء الحب، عطاء اللين والرفق، عطاء يشمل كل معاني العطاء. واعف عمن ظلمك. عندما يحترق قلب المظلوم في تذكر مظلمته، إذا رأى من ظلمه يتذكر قول الله تعالى: إن الله كان عفوا قديرا. وقد اقتصر هنا اسم وقد اقترن هنا اسم العفو من أسماء الله تعالى باسم الله القدير، ليعطينا إشارة إلى أهمية العفو مع المقدرة. فالله عز وجل قدير، ولكنه أيضا عفو، فيعفو عن عباده مع عظيم جرمهم وظلمهم ومع قدرته على عقابهم، إلا أنه يعفو عنهم. هذه هي الفقرة الأولى من الوصايا. أما الثانية فقال له: أملك عليك لسانك، فإن لسانك إذا أطلق عليك أهلكك، وبخاصة في هذه المناسبات. يخرج الناس لزيارة بعض، يخرج الناس للسير في الطرقات، نريد أن نتسلى، نريد أن نتحدث، فإذا سرنا في الطريق أتينا بسيرة فلان وذكر فلانة وما جرى هنا وما جرى هناك، واللسان ينطلق ليحصل لصاحبه نتيجة التي نقضت غزلها تلكم المرأة التي ضرب الله بها المثل في القرآن، تغزل وتغزل وتغزل وتحكم غزلها، والمفروض أن ينسج بعد ذلك ليكون كساء أو ثوبا أو فرشا، لكنها للأسف تعود فتحل غزلها مرة ثانية، فتفسد ما أبرمته وتهدم ما بنته. كذلك الذي يفسد في العمل ويعصى الله عز وجل بعد رمضان، كم من يوم صامه وكم من ليلة قامها، ثم هو الآن يطلق لسانه في الأعراض وعينه في المحرمات ويده في مصافحة النساء الأجنبيات في الزيارات وغيرها، ويطلق قلبه فيما لا ينبغي من أعمال القلوب، فإذا به يحل ما أبرمه في هذا الشهر، ومن ذلك اللسان، بل قد يكون الأساس في هذا هو اللسان بعد القلب، فاللسان والقلب يتناوبان في فساد المرء في حياته وفي أمر دينه وفي أمر دنياه، والكلمة تخرج فإذا لم يتدبرها المرء وكانت من سخط الله هوى بها في النار، وإذا كانت من رضا الله تناعم بها في الجنان. فراقب لسانك، أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، إذا أديت ما عليك فيكفيك بيتك، وابك على خطيئتك فإن بكاءك عليها ذنب، فإن بكاءك على الذنب توبة، إن بكاءك على الذنب ندم يكون سببا لمغفرة الله عز وجل لك. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال عقبة رضي الله عنه: ثم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، ألا أدلك على سور ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ لا تدعن ليلة إلا قرأتها، أو لا تأتين عليك ليلة إلا قرأتها. قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال عقبة: فما أتت علي ليلة إلا قرأتها. لماذا؟ قال: وحق لي ألا أدعها، إذ أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها. عندما نبني عندنا أصلا أن نتلقى أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بالامتثال، حينئذ نسعد، نسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة، حينئذ نرتفع في أمر ديننا وفي أمر دنيانا، حينئذ نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال، هذه الأوامر التي معنا في الحديث: صل من قطعك، أعط من حرمك، أعطى من ظلمك، أملك عليك لسانك، ابكي على خطيئتك، ليسعك بيتك. هذه أوامر، أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، فأين أنا منها؟ وأين أنت منها؟ وأين منها سائر الناس؟ عندما تتعارض مع هوى النفس، خذ هذا المثال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه جرت له حادثة لم يجر له مثلها قبل، وذلك أن المنافقين رموا ابنته عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، وأبو بكر هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل حي بمعنى الكلمة، لا يتقدم بالقول بين يدي الله ورسوله، فسكت. لماذا سكت؟ ينتظر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت البراءة من السماء فلما نزلت البراءة من السماء قال أبو بكر: والله إن هذا لأمر ما رمينا به في الجاهلية، أفنرمى به بعد أن أعزنا الله بالإسلام؟ والله لا أنفق على مصطح أبدا. من هو مصطح؟ مصطح صحابي رضي الله عنه شهد بدرا، لكنه زل زلة، زلة عظيمة في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان مصطح قريبا لأبي بكر، وكان فقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه. فكأنك تقول: أنا أنفق عليك وأعولك وأنت قريب لي، ثم بدلا من أن تدافع عني تنقل الكلام وتنشره بين الناس، والله لا ينالك مني معروف أبدا. هذا قسم من أبي بكر للوهلة الأولى أمر طبيعي، ربما لا يرى فيه أكثر الناس إشكالا، لكن التوجيه الرباني ينزل بالتأديب بغير ذلك ليؤدب أبا بكر ويوجهه توجيها أعلى من ذلك، وليوجهنا تبعا لأبي بكر رضي الله عنه. فيقول الله عز وجل مادحا أبا بكر موجها له واعدا له بالخير والمغفرة مرغبا له فيها: ولا يأتلي، يعني ولا يجتهد في الحلف، أولو الفضل منكم، يعني في الدين، والسعة، يعني في الدنيا، أن يؤتوا أولي القربى، يعني مصطح ومن كان في معناه بعد ذلك، والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. إذن ماذا نصنع يا رب؟ وليعفوا وليصفحوا. لماذا؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فماذا كان الرد من أبي بكر؟ قبل أن أقول الرد أقول لك أخي الحبيب، نحن في بيوتنا خلافات ونزاعات وقطيعة واتهامات، فلان ظلم، فلان ظلم، فلان قال، فلان قيل في حقه، فلان أخذ، فلان أخذ منه، فلان حرم حقه، فلان حرم فلانا حقه. والله يقول لنا وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ضع نفسك الآن في هذه التهمة مكان أبي بكر الصديق. وأقول أيضا ضع ما عندك من سبب للقطيعة أو للحرمان أو للبعد بجانب هذه التهمة، أيهما أعظم؟ ضع نفسك مكان أبي بكر تارة، ثم ضع مشكلتك مكان هذه المشكلة التي وقع فيها أبو بكر الآن. ضع هذه تارة وضع نفسك تارة. إذا وضعت نفسك مكان أبي بكر فتصور ماذا تصنع، وإذا وضعت نفسك مشكلتك مكان هذه المشكلة فانظر أيهما أعظم. ولا أراك إن شاء الله إلا مستجيبا لأمر الله تعالى كما كان أبو بكر. وأنا أحسن الظن بإخواني وأسأل الله عز وجل أن يكونوا كذلك. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: بلى أحب أن يغفر الله لي. الله عز وجل يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيقول أبو بكر: بلى أحب أن يغفر الله لي. نعم، هل هناك واحد منا ليس بينه وبين الله ما يريد ويحب أن يعفو الله عنه فيه؟ لا شك أن كل واحد منا عنده ذنوب، عنده معاصي، عنده تقصير، ويود أن يعفو الله عنه. فعند ذلك يكون جزاء من جنس العمل. يقول أبو بكر: بلى أحب أن يغفر الله لي، ويرد النفقة إلى مصطح بعد هذا الكلام. نعم، بعد هذا الكلام.
بعد هذا الاتهام نعم استجابة لأمر الله، يقول عقبة وحق لي ألا أدعها إذ أمرني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال آخر، يعني عقبة مثال وأبو بكر مثال آخر، يبين لنا أهمية الامتثال وعظمة الامتثال في حياة الصحابة. انقل هذا إلى حياتنا لنستريح، انقل هذا إلى حياتك لتستريح، سترى راحة لم ترها من قبل إذا نقلت هذا في حياتك. يرد النفقة إلى مصطح ويكفر عن يمينه من ماله. فرضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن عقبة بن عامر، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا العيد عيدا مباركا، وعيد بر وطاعة ورحمة وبركة على المسلمين أجمعين، وأن يجمع فيه شمل الأمة الإسلامية، وأن يزيل عنها الفرقة والشتات والضعف والوهن، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.